قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. بما أن الليلة ليلة العاشر وهي من ليالي الدعاء ومن ليالي العبادة التي يستحب إحياؤها بالعبادة، لذلك نحن قبل البدء بالدخول في الموضوع، موضوع هذه الليلة، نحن نتذكر بعض من كان له أثر في دعم هذه المجالس وترويج هذه الشعائر وإظهار عظمتها وأهميتها، ومنهم شيخنا الأستاذ فقيه عصره آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سره الشريف، نتذكره هذه الليلة لما كان له من أثر ولائي في دعم شعائر الحسين عليه السلام، ونقرأ لروحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا نقرأ الدعاء هذه الليلة من أجل شفاء المرضى وقضاء الحوائج. قبل أن نبدأ كلكم قوموا وقوف، نساء رجال، حتى مجالس النساء سووا قيام وقفوا قائمين، اللي في حسينية البيات مسجد الإمام علي كلكم وقوف. نقرأ الآية المباركة جميعا بصوت واحد 5 مرات
ثم نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب عشر مرات يا الله 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 اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين إلا عند مريض يتضرع هذه الليلة لشفاء مرضه خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا إذا عندك حاجة تضرع هذه الليلة الآن واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق اللهم احفظهم بحفظك ورد عنهم كيد الأعداء يا كريم. نقرأ الدعاء جميعا للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين. اللهم اشف الشيخ عبد الرسول البصارى من عليه بالشفاء والصحة وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا أبو فايز عبد الكريم السنان رحمه الله وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. انطلاقا من هذا الحديث نتحدث في محورين في تحديد الحركة الحسينية وفي كيفية التعامل مع هذه الحركة. نأتي للمحور الأول. حركة الحسين إذا عرضت على المقاييس الطبيعية نراها حركة مستغربة. لا يمكن لإنسان بمئة نفر أو حتى بألف شخص أن يقاوم دولة كدولة بني أمية. حتى لو أن الحسين سيطر على الكوفة وسيطر على البصرة لم يكن قادرا على مواجهة الدولة الأموية التي كان لها جيش يملأ الشرق والغرب. الإمام علي عليه السلام وهو كان رئيس دولة وكان لديه جيش عقائدي ضخم، لكنه لم يستطع أن يوقع بالجيش الأموي هزيمة منكرة، فكيف بالحسين ولم يكن له عدة ولا عتاد ولا جيش؟ إذن لو نظرنا لحركة الحسين بحسب المقاييس الطبيعية لرأينا أن لا تكافؤ ولا تعادل بين الحسين وبين الطرف الآخر. من هنا انقسم الباحثون إلى قسمين: قسم ممن لا يؤمن بالحسين خطأ الحركة، قال هذه الحركة حركة تهورية، حركة الحسين مغامرة غير محسوبة، حركة الحسين خطأ تهوري واضح، إذ لا تكافؤ بين الموقعين، موقع الحسين وموقع الدولة الأموية. الصنف الآخر الذي يؤمن بالحسين حاول أن يبرر الحركة وأن يجد لها تفسيرا ينسجم مع إيمانه بالحسين كإنسان معصوم عن الخطأ والزلل. فطرحت للحركة ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أن الحركة كانت حركة استشهادية، الحسين كان هدفه أن يقتل، كان هدفه أن يستشهد، نظير إخوتنا في فلسطين الذين يفجرون أنفسهم أمام الدبابات الإسرائيلية دفاعا عن حياتهم واستقلالهم. حركة الحسين كانت استشهادية بهذا المعنى، كما ورد عنه أنه قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. التفسير الآخر أن حركة الحسين كانت رفضا للذل. الحسين عرض عليه أن يبايع يزيد بن معاوية، ورأى الحسين أن بيعة يزيد إذلال لمنصب الإمامة، إذلال لمنصب الخلافة، فرفض البيعة من أجل صيانة منصب الإمامة عن الإذلال. قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وكرر ذلك يوم عاشوراء وقال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن حركة الحسين تعني رفض الذل. ولذلك لو أن الحسين لم تعرض عليه بيعة يزيد، ولو أن يزيد قال للحسين أنت وشأنك، أنت حر أن تبايعني أو لا تبايعني، لن يثور الحسين ولن يتحرك، لأنه إنما يتحرك رفضا للإذلال. فإذا لم يكن إذلال ولم تعرض عليه البيعة فإن الحسين سيبقى ساكتا في المدينة كما بقي أخوه الحسن عليه السلام. التفسير الثالث أن حركة الحسين كانت دفاعا عن النفس ليس إلا، يعني ما كانت لا ثورة ولا جهاد ولا شيء، حسين كان يدافع عن نفسه. كيف يدافع عن نفسه؟ الأمويون بدويون، وطبع البداوة هو عدم نسيان الثأر. الأمويون لأن طبعهم طبع البداوة لا ينسون الثأر أبدا، وقد مرغهم النبي صلى الله عليه وآله في وحل يوم بدر. النبي يوم بدر قتل أشياخهم ومرغ وجوههم في التراب، فلم ينس الأمويون يوم بدر أبدا. لذلك خطط الأمويون مخططين، المخطط الأول أن يهينوا الهاشميين كما أهانوهم يوم بدر، وهذا المخطط قام به معاوية مع الإمام الحسن عليه السلام. معاوية كان يخطط أن يأثر الإمام الحسن، فإذا أثر الإمام الحسن وجيء به مغللا بالقيود بين يديه تحقق لمعاوية هدفه، وهو أنه أهان الهاشميين في إهانة الإمام الحسن وأسره بين يديه. لكن الإمام الحسن فوت عليه الفرصة وضيع عليه المخطط، صالحه قبل أن ينشب القتال وقبل أن يؤثر ويوقف بين يديه، فضيع المخطط الأول على الأمويين. لجأ الأمويون لمخطط آخر وهو أن يقتلوا سيد بني هاشم. إذا لم يمكنهم إهانة بني هاشم على الأقل يقتلون سيدهم، فإذا قتلوا سيدهم ظفروا بالثأر وحصلوا على الثأر، وهذا ما تم لهم يوم الحسين عليه السلام. كما قال يزيد بن معاوية: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من أشياخهم. القرم يعني السيد، سيدهم قتلناه. قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل، يعني أخذنا ثأر يوم بدر. وهذا ما أكد عليه الحسين، قال: والله لا يدعوني، والله لو كنت في جحر هامة لاستخرجوني حتى يقتلوني، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة لما تركوني. إذن الحسين مقتول على كل حال، بايع أو لم يبايع، تحرك أو لم يتحرك، هو مقتول على كل حال أخذا بثأر يوم بدر. فدار الأمر بين الحسين لما علم أنه سيقتل على كل حال، دار الأمر عنده إما أن يقتل وهو مختبئ في المدينة أو في مكة أو في اليمن، أو يقتل وهو مقبل مواجه للموت وجها لوجه. قتله وهو مختبئ سيكون قتلا باردا وسيضيع دمه بلا معنى، فأراد الحسين أن يقتل وهو مقبل على الموت غير مدبر، وهذه قمة الشجاعة والبطولة أن استقبل موته بإقبال لا بإدبار. إذن قضية الحسين هي كلها قضية دفاع عن النفس، لا ثورة ولا جهاد ولا شيء من هذا القبيل. هذا التفسير الثالث. نحن لا نقبل شيئا من التفسيرات الثلاثة. نحن نقول للحسين، لحركة الحسين تفسير آخر، لا هو رفض الذل، ولا هي حركة استشهادية، ولا هي دفاع عن النفس، وإنما حركة الحسين حركة إصلاح للقيادة الفاسدة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. إصلاح أي شيء؟ الناس مؤمنة، صلي تصوم تحج تزكي، إصلاح شنو؟ إصلاح القيادة الفاسدة. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما هو دليلنا على ذلك؟ عندنا وجهان دليلان. الوجه الأول، نحن لا يمكن لنا أن نفهم أي حركة وأي مشروع إلا من خلال بيانات رائد الحركة، إلا من خلال كلمات صاحب الحركة. فلنرجع إلى كلمات الحسين وكلمات أبنائه الذين فهموا مغزى حركته. لنرجع إلى كلمات الحسين. الحسين صرح بتصريحات متعددة. تصريحات الحسين عليه السلام على قسمين. قسم يعبر عن مواقف انفعالية وقتية، وقسم يعبر عن موقف مبدئي فاعل. القسم الأول أضرب لك أمثلة. الحسين عليه السلام صرح بأنه مقتول لا محالة، كما ذكرنا: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، وقال: والله لا يدعوني حتى يقتلوني. إذن الحسين كان يعلم بأنه مقتول، لكن هذا لا يعني أن هدفه أن يقتل. فرق بين أن يعلم أنه مقتول وبين أن يكون هدفه هو القتل. هدفه أكبر من القتل، هدفه أعظم من القتل، هدفه أعظم من أن يفجر نفسه أو يستشهد في المعركة. كان هدفه أكبر من مجرد عملية استشهادية يمكن أن يقوم بها أي إنسان آخر. كان هدفه أكبر من ذلك، وإن كان يعلم بقتله. قسم من التصريحات كانت ترتبط بتغيير موقع الحركة. شلون؟ يعني الرواية تقول: لما جاء الحر ابن يزيد الرياحي حاصر الحسين عليه السلام، أخرج الحسين خرجين من الكتب، قال: هذه كتبكم، لم آت إليكم حتى قدمت إلي كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، ولهذا أنا قدمت. فإن كرهتم، لاحظ التصريح، فإن كرهتم قدومي عليكم دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، أو دعوني أنصرف في أرض الله الواسعة. الإنسان من يقرأ هذا التصريح يقول: حسين انهزم، حسين كان منهزما. لماذا؟ لأنه لما رأى المحاصرة قال: خلوني أرجع. هذا التصريح تكتيك في تغيير موقع الحركة. كان موقع الحركة هو الكوفة، فالحسين يقول: إذا رفض أهل الكوفة قدومي فأنا أذهب إلى مكان آخر، وأنطلق من مكان آخر وأدعس حركتي من موقع آخر، لم يكن تصريحا انهزاميا بل كان تغييرا لموقع الحركة. من تصريحات الحسين عليه السلام، من تصريحات الحسين عليه السلام تصريحه حينما رفض بيعة يزيد بن معاوية. لما عرضت عليه بيعة يزيد قال: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذا تصريح يعبر عن موقف انفعالي في ذلك الوقت، لكن لا يعني أن حركة الحسين تتلخص في هذا الموقف، أن حركة الحسين تختصر في هذا الموقف، بحيث لو أن يزيد قال: يلا احنا أبناء عم خلنا نتصالح، ماكو داعي للدماء، روح انت المدينة وأنا أبقى في عرشي وملكي في الشام، هل كان الحسين سيسكت؟ هل كان الحسين سيختار السكوت لأن يزيد تصالح معه؟ لا، المسألة أكبر من ذلك. إذن هذه التصريحات كانت تعالج مواقف انفعالية، أما التصريح الذي يعبر عن موقف مبدئي وفعلي لا مساومة عليه ولا تراجع عنه هو قوله: إني ما خرجت أشرا، يعني أنا عندي خروج على كل حال، إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه الرواية توضح لنا، هذه وصية كتبها الحسين بخط يده، كتبها لأخيه محمد بن الحنفية، توضح لنا أن للحسين مخططا مبدئيا سيقوم به على كل حال، سواء عرضت عليه بيعة يزيد أم لم تعرض، سواء قتل أم لم يقتل، حتى لو قال احنا ما نقتلك خليك روح وين ما تروح، اخطب في الجماهير، حرب الناس، لن نقتلك، لن يسكت، سواء حكم عليه بالقتل أم لم يحكم، عرضت عليه البيعة أم لم تعرض. هذا الكلام منه صريح في أنه سيخرج على كل حال، يعني عند مخطط، عند حركة، مشروع إصلاحي سيقوم به على كل حال. وهذا اللي نفهمه إحنا من زيارات الإمام الحسين. ترى الزيارات هذه اللي أنت تزورها يوم عاشر يوم عرفة، هذه زيارات وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي تعبر عما فهمه الإمام الصادق من حركة الحسين عليه السلام. راجع الزيارات، تجي مثلا إلى زيارة عاشوراء، شو تقول في زيارة عاشوراء؟ فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد. خل نسأل ما هو ثأره، شنو ثأر الحسين؟ هل ثأر الحسين ثأر شخصي؟ يعني يطلع المهدي ويقول: ترى قتلت جدي لازم أخذ بثار جدي، الشكل يعني؟ هل المسألة مسألة شخصية؟ الحسين يخرج يطالب بثأر جده، الإمام المهدي يخرج يطالب بثأر جده؟ لا، المهدي ليس انتقاميا، المهدي ليس إنسانا انتقاميا، المهدي كالنبي محمد صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دولة المهدي دولة الرحمة كدولة النبي صلى الله عليه وآله، المهدي ليس انتقاميا. إذن ما هو الثأر الذي سيخرج به المهدي؟ ثأر الإمام الحسين هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله حينما قال: يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثأر الحسين هو إقامة دولة العدل، هذا هو ثأر الحسين. ولذلك أنت تقرأ في زيارة وارث شي تقول: السلام عليك يا ثار الله. ثار الله يعني أنت مو ثار شخصي، مو أنت قتلوك وجي واحد يقتل قاتلك وتنتهي المشكلة، لا، أنت ثار الله، يعني أنت قتلت في سبيل مبدأ إلهي، وثأرك هو إقامة ذلك المبدأ الإلهي. أنت مثلا تقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث، آدم صفوة الله، نوح النبي الله، إبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، عيسى روح الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله. صور يعني واحد وارث الأنبياء كلهم كيف يرثهم، وحركة مجرد دفاع عن النفس أو مجرد حركة استشهادية أو مجرد رفض الذل، هذا لا يتناسب. وارث الأنبياء والرسل معناه أن مشروعه هو مشروع الأنبياء والرسل، ولذلك كان وارثهم. ما هو مشروع الأنبياء والرسل؟ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لأجل العدالة، لأجل إقامة دولة العدالة. هذا هو هدف الأنبياء والرسل، هذا مشروع الأنبياء والرسل. مشروع الأنبياء والرسل إقامة العدالة، إذن مشروع الحسين هو إقامة العدالة، مو مسألة استشهاد فقط، ولا مسألة دفاع عن النفس، ولا مسألة أنه رفض الذل، عند مشروع يقوم به على كل حال إقامة دولة العدالة، إصلاح القيادة الفاسدة. أنت مثلا تقرأ في زيارة ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، شوف الزيارة شلون إليها معاني عظيمة: أشهد أنه صفيك وابن صفيك ووليك وابن وليك الثائر بحق. انت ما ترضى يسموا الحسين ثائر؟ الامام الصادق سماه ثائر. طيب انت اعرف بثورة الحسين من الامام الصادق؟ الامام الصادق يسميه ثائر، الثائر بحقك، اكرمته بطيب الولادة وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا، قائد يعني عند مشروع، وقائدا من القادة، فمنح النصيحة وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك. انت تقرأ في زيارة العباس عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله. ما هو خط البدريين؟ دفاع عن النفس، أو خط البدريين بس حركة استشهادية، أو خط البدريين مجرد رفض للذل؟ خط البدريين هو إقامة العدل. مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصرون له في جهاد أعدائه. ولذلك كل الزيارات فيها الكلمة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بعد وجاهدت في الله حق جهاده. إذن من هذه النصوص نعرف أن الحسين ثورة، الحسين مشروع إصلاح، إصلاح للقيادة الفاسدة، الحسين حركة لإقامة العدالة. هذا هو الحسين، أكبر من مسألة عملية استشهادية، أكبر من مسألة يدافع عن نفسه، أكبر من مسألة أن يرفض الذل، أكبر من هذا بكثير. ولذلك الظالمون فهموا حركة الحسين أكثر مما فهمها الباحثون. لماذا الظالمون قاوموا قبر الحسين؟ لماذا؟ لماذا الظالمون سلطوا ظلمهم على قبر الحسين؟ قبر تراب، لماذا؟ حرثوا القبر، هدموا القبر، منعوا زوار الحسين من الوصول إليه، قتلوهم، نكلوا بهم من أيام يزيد بن معاوية وإلى أيام المتوكل العباسي. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن المسألة مو مسألة دفاع عن النفس، لو دفاع عن النفس كان انتهت من زمان، لو كانت دفاعا عن النفس لانتهت بموت الحسين، لو كانت حركة استشهادية لانقرضت بقتل الحسين، لو كانت رفضا للذل لكانت شيئا مرحليا، لكن قبر الحسين كان يقض مضاجعهم ويهد ويزلزل عروشهم، لذلك قاوموه بكل ما أوتوا من قوة، لأنهم يعرفون أن مخطط الحسين هو في قبره، مشروعه هو في قبره، مشروعه الإصلاحي يزلزل عروشهم وأماكنهم. هكذا فهم الحسين. ولذلك لأنهم فهموا الحسين قاوموا قبر الحسين. المتوكل العباسي هدم القبر، فقال ابن السكيت: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. نجي الآن إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني السياق التاريخي. أنت ما تقدر تفهم حركة، إذا أنت باحث في علم الاجتماع أو مؤرخ ما تقدر تفهم حركة حتى تربطها بسياقها التاريخي. ما هو السياق التاريخي الذي كان لحركة الحسين عليه السلام؟ أولا، الحسين هو الذي تحرش بالأمويين قبل ما الأمويين يتحرشوا به، هو تحرش بهم. اقرأ ما يذكره ابن كثير والطبري، يقول: أرسل والي اليمن قد قافلة محملة بالذهب والجواهر إلى من؟ إلى معاوية. مرت القافلة وين؟ بالمدينة. سمع الحسين بمرور القافلة، أمر غلمانه بأن يعترضوا القافلة ويصادروا ما فيها. فعلا اعترضوا القافلة وصادروا ما فيها، أتوا بالقلائد والذهب وزعها الحسين على فقراء المدينة. طيب، هذا التصرف من الحسين معناه أنه صاحب مخطط يريد أن يبدأ المعركة، وليس إنسانا يدافع عن نفسه أو يريد مجرد رفضا للذل. زين، ثانيا، لماذا الحسين أصر على رفض بيعة يزيد مع أنه أعطي عقد الأمان؟ ليلة العاشر، بمناسبة هذه الليلة، اجتمع عمر بن سعد مع الحسين والعباس وعلي الأكبر، اجتمعوا ليلة العاشر في خيمة واحدة، وصار حوار بين الحسين وبين عمر بن سعد. ولذلك الحسين شخصية حوارية قبل أن يكون شخصية هجومية. يعني أول بدأ بخطوة الحوار ثم انتقل إلى خطوة الهجوم. صار حوار بينه وبين ابن سعد ليلة العاشر، انتهى الحوار. ابن سعد قال له: طيب أنا لا قائد ولا صاحب قرار، أنا موظف، أنا مو صاحب قرار، أنا موظف، أنا عندي كلمة واحدة، تأتي معي إلى عبيد الله بن زياد، تسلم عليه يدا بيد وتبايعه بيعة ليزيد بن معاوية، وإذا بايع انتهت المشكلة كلها، ترجع إلى المدينة ولك عهد أمان. شتريد؟ يلا خلص، هل نخلص من هالدماء كلها؟ قال الحسين: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد. هذا الإصرار على رفض البيعة، إذن لم يكن المسألة مسألة دفاع عن النفس، ولم تكن المسألة مسألة حركة استشهادية، إصرار على رفض البيعة معناه أن له مخططا وراء ذلك. تجي إلى الشاهد الثالث، الحسين بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وبعث وفود إلى اليمن، وبعث وفد إلى البصرة. اللي يبعث الوفود شنو غرضه؟ معنى غرضه يجمع، يجمع سلاح، يجمع أنصار، يجمع عدة، يجمع عتاد. لو كانت حركته دفاعا عن النفس أو حركة استشهادية لما بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة، لما بعث وفدا إلى اليمن وإلى البصرة. إذن المسألة أكبر من ذلك. الشاهد الآخر أن الحسين أخرج النساء والأطفال. بالله عليك، يعني إذا إحنا ناخذها بعقلانية، أكو واحد يريد يستشهد يطلع النسوان وياه؟ وإنت تريد تستشهد روح استشهد. بعد إخراج النساء والأطفال ما هو الوجه فيه؟ أو إنسان يدافع عن نفسه يروح يورط أهله وياه وهو يريد الدفاع عن نفسه؟ إذن المسألة أكبر من هالكلمات الصغيرة، وأكبر من هالأفق الضيق، أن الحسين يدافع عن نفسه أو يريد أن يستشهد. المسألة أكبر من ذلك، مشروع كبير، مشروع إصلاحي. علم الحسين أن هذا المشروع يحتاج إلى وقفة المرأة البطلة زينب بنت علي، ويحتاج إلى وقفة سكينة، ويحتاج إلى وقفة رقية، ويحتاج إلى وقفة حتى عبد الله الرضيع. علم الحسين أن مشروعه الإصلاحي يحتاج إلى هذه الهمم وهذه العزائم كلها، ويحتاج إلى هذه النماذج والبراعم كلها. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. إذن من هذين الدليلين نفهم أن حركة الحسين لم تكن مسألة دفاع عن النفس، ولا رفضا للذل، ولا حركة استشهادية، بل كانت أكبر من ذلك، كانت حركة الحسين مشروعا إصلاحيا لإصلاح القيادة الفاسدة، كانت حركة الحسين ذات بعد اتصالي لا بعد مرحلي. شنو معنى البعد الاتصالي والبعد المرحلي؟ هلا أشرح لك. أبو ذر قام بحركة، أبو ذر ثار ضد الأمويين ونفاه معاوية إلى المدينة، ثم نفي من المدينة إلى الربذة ومات في الربذة رضي الله تعالى عنه. حركة أبي ذر حركة مرحلية، يعني أبو ذر كان أمام بنو أمية وكان يريد أن يقاوم بني أمية، انتهت حركة أبي ذر بالمرحلة التي ثار فيها. أما حركة الحسين لم تكن حركة مرحلية، لم يكن الحسين، التفت إلى هذه الكلمات، لم يكن الحسين يرى المشكلة في يزيد أو في بني أمية. هذا يزيد ايش، رجل صغير، بني أمية يدري الحسين 80 سنة 100 سنة ويروحوا، ما يخطط الحسين 100 سنة ولا يخطط الحسين 5 سنوات، مثل الحسين يخطط ليوم القيامة مثل الحسين يخطط للأمم كلها وللبشرية كلها وللإنسانية كلها، وليس مثل الحسين من يخطط لسنوات أو لقرن من الزمن. حسين ما كان يرى المشكلة هي يزيد أو معاوية أو بني أمية، كان يرى المشكلة في القيادة الفاسدة في كل زمن وفي كل مجتمع، فكان مشروعه إصلاح القيادة الفاسدة. إذن مشروع اتصالي وليس مشروعا مرحليا، لم يكن مشروعا ينتهي بموته. ذول اللي قرأوا الحسين، قرأ الحسين قراءة مادية طبيعية، قال لك وش استفاد؟ طلعوا دوخ حاله وتالي قتل وهذا اللي صار. ها؟ لا يا أخي، شوف أنت بعض الكتابات في الجرائد تستغرب جدا أن مقتل الحسين كان مصيبة ومات رضي الله عنه وكل من ذكره فليقل إنا لله، كان المسألة يعني فاقدين واحد. حسين كنا فاقدين واحد، واحد مات وش نقول إذا مات؟ نقول وش؟ إنا لله. هذا الحسين، حسين واحد مات، إذا تذكرنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه قضية الحسين كلها. قضية الحسين ليست مصيبة ولا فقدان شخص، وإنما قضية الحسين تأسيس لخط إصلاحي، تأسيس لخط فكري، تأسيس لخط قرآني. أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إحنا إذا ذكرنا قضية الحسين ما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بل إذا ذكرنا قضية الحسين تفاعلنا معها وقلنا نحن مع الحسين ولا زلنا مع الحسين إلى يوم القيامة. فاللي يقرأ قراءة مادية، اللي يقرأ قضية الحسين قراءة مرحلية، يقول هذا رجال بعد ايش يسوي؟ راح ومات الله يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يا إخوان، لم تكن قضية الحسين تنتهي بموت الحسين. موت الحسين هذا أول خطوة من مشروع الحسين. أول خطوة من مشروع الحسين موته هذا مجرد خطوة، مجرد محطة مشى عليها الحسين. أول خطوة، أول محطة في مشروع الحسين هي موته. الحسين ما خطط لحياته ولا خطط لزمانه ولا خطط لمرحلته، كان موته مجرد محطة ومجرد خطوة. الحسين خطط للأمم وللإنسانية وللبشرية إلى يوم القيامة. إبراهيم بيضون، الدكتور إبراهيم بيضون في كتابه الحركات السياسية، هذا إنسان علماني ما يؤمن بدين ولا يؤمن بشيء، لكن من يجي إلى حركة الحسين شوف شنو يقول. يقول الحسين هو مبدأ الانتفاضات، ويوم الحسين كان يوما مفصليا في تاريخ الإسلام. يوم الحسين هو الذي غير التاريخ الإسلامي من تاريخ انبطاح واستسلام إلى تاريخ مقاومة ومواجهة. شوف هذا شلون يفهم الحسين وشلون الآخر يفهم الحسين. ليقول لك الحسين مصيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشروع الحسين مشروع اتصالي وليس مشروعا مرحلي، لذلك المشروع لم ينتهي بموت الحسين. ثارت حركة التوابين في الكوفة بعد مقتل الحسين، ثار أهل المدينة في الحرة بعد مقتل الحسين، ثار المختار الثقفي بعد مقتل الحسين، ثار زيد بن علي بعد مقتل الحسين، ثار الحسين بن علي صاحب معركة فخ بعد مقتل الحسين كلهم كان يرفع صوت الحسين وكلمة الحسين، ألا وهي ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذه حركة الحسين. نجي إلى المحور الثاني، كيف نتعامل مع حركة الحسين؟ إننا يا إخوان نتعامل مع حركة الحسين تعاملا شكليا، تعاملا رياضيا، لا تعاملا واقعيا. لأشرح لك ذلك، تعاملنا مع الحسين كتعاملنا مع الدين. إننا نتعامل مع الدين معاملة شكلية، معاملة حسابية رياضية. مثلا عندما نرى شخصا يربي له لحية ويحمل سبحة ويواظب على المسجد، نقول هذا إنسان مهتدين. وعندما نرى إنسانا يحلق لحيته، نقول أوه هذا فاسق. لماذا؟ لأنه يحلق لحيته. فهل المقياس هو الشكل أو هو الصورة؟ ربما يكون هذا الشخص الحليق أصدق لسانا وأكثر أمانة من هذا الشخص الملتحي. طبعا حلق اللحية صحيح، أنا لا أنكر، بعض الفقهاء حرم حلق اللحية، بعض الفقهاء قال الأحوط وجوبا ترك حلق اللحية، لكن أريد أن أقول ليس التدين شكلا، التدين مضمون. يجب أن نحكم على المتدين من خلال سلوكه لا من خلال شكله. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. اختبروهم وين؟ عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الدين المعاملة كما ورد عن النبي محمد وأحيانا نتعامل مع الدين تعامل رياضي، حساب عطاء أخذ، عرض طلب. كيف؟ يجيك مثلا ليلة القدر، يشوف هذا يفتح مفاتيح الجنان، وين أعمال ليلة القدر؟ شوف أعمال ليلة القدر، أن يقرأ 1000 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن قرأها أصبح شديد اليقين بالله. وهذا يظل من المغرب إلى الصباح يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقرأها 1000 مرة. ليش؟ هذا يمشي على مسألة رياضية، إذا قرأت 1000 مرة راي حصل 1,000,000 حسنة، فحتى حصل 1,000,000 حسنة لازم أقرأ 1,000 مرة. لو قرأتها 500 رايحة تنقص، صير 500,000، ولو قرأتها 100 مرة رايحة تنقص. مسألة شنو؟ رياضية. هكذا يتعامل مع الدين بهذا الأفق الضيق، بهذه المسألة الرياضية. أيهما أعظم، قراءة إنا أنزلناه أو الصلاة؟ الصلاة عمود الدين. ومع ذلك النبي يقول مو دائما الصلاة تجلب لك الثواب، الصلاة تسقط عنك العقاب صحيح، لكن مو دائما تجلب لك الثواب. النبي يقول إن الصلاة ليقبل منها نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخرق البالي ويرمى به وجه صاحبه. كل شيء ما استفاد منها. إذا كانت الصلاة وهي أفضل شيء قد لا يترتب عليها أي ثواب، وإنت قاعد تحاسب ربك بقراءة إنا أنزلناه 1,000 مرة حتى يعطيك 1,000,000 حسنة، إنما يتقبل الله من المتقين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليكن معنا يقين، ليكن معنا تقوى، ليكن معنا ورع عن محارم الله، وإلا مجرد الكم ومجرد الشكل هذا ليس هو التدين الحقيقي. كما نتعامل مع التدين نتعامل مع حركة الحسين، نتعامل معها تعامل شكلي وتعامل رياضي. خل أضرب لك مثال للتعامل الشكلي، إن المآتم تتنافس فيما بينها، أليس كذلك؟ المآتم في منطقة واحدة تتصارع وتتنافس، وكل مأتم يريد أن يطغى على المأتم الآخر، يريد أن يقدم خدمات ويريد أن يقدم إنجازات تجذب الناس إليه أكثر من المأتم الآخر، وكأن مسألة الحسين مسألة شكلية يتنافس عليها المآتم، وليست مسألة الحسين مسألة مضمونية وحركية وواقعية. تعال مثلا شوف، يعني الآن مثلا خصوصا في مآتم النساء، خل أنبه على هالنقطة، ما يخلو مآتم الرجال لكن هم مآتم النساء بالذات، في مآتم النساء في أيام محرم يقسم السترول والبيبسي والسندويشات والفطاير والكتشب أحيانا، وكأن المسألة أن الحسين هو هذا، الحسين بيبسي وسترول، اختصرنا الحسين في هذا الشكل. يا أخواتي هذا تشويه للحسين، هذا تشويه لقضية الحسين، لأننا إذا نوعنا في الأطعمة في مأتم الحسين صار مأتم الحسين مثارا لفرحة الأطفال، أليس كذلك؟ الأطفال سيفرحون بالمأتم، لماذا؟ لأنهم سيحصلون من خلال المأتم على السكرون والبيبسي. إذن حولنا قضية الحسين من مأساة إلى مصدر فرح وسرور. أنا أذهب لمأتم الحسين كي أكل الطعام اللذيذ، وأنا أذهب لمأتم الحسين كي أحصل على ما يسد جوعتي، لا بأس بالإطعام، ولكن لا يكون الإطعام على حساب قضية الحسين، لا يكون الإطعام على حساب ثورة الحسين وأهداف الحسين. نحن بدل أن نربي أطفالنا على أن عاشوراء أيام حزن وأيام مأساة، نحن نربيهم على أن أيام عاشوراء أيام أفراح، لأنهم في أيام عاشوراء سيحصلون على سترول وبيبسي وكتشب لم يحصلوا عليه في الأيام الأخرى، سيأتون للمآتم بدافع الشوق لا بدافع الحزن والمأساة، وهذا خطر على ثورة الحسين، وهذا خطر على أهداف الحسين عليه السلام. لا بأس، هذه الأموال اللي عندنا المتورطين ما أدري وش نسوي فيها، أموال، يوم نسوي بيبسي ويوم نطبخ محموس ويوم أموال، نحن عارفين شو نسوي بها الأموال، هذه الأموال إن كانت وقف رجعنا للفقيه واستأذننا في صرفه في موارد أفضل من هذا الإسراف وهذا التبذير وهذا التحويل من قضية الحسين المأساوية الحرارية إلى قضية أخرى. وإن كان تبرعا فالأمر أسهل، نحن نرجع إلى المتبرعين نقول لهم هذه الأموال نصرف منها مقدارا في الإطعام بحجم الناس بدون تنوع أطعمة، ونصرف الباقي على الفقراء باسم الحسين عليه السلام. إذا صرفنا الأموال أيام عاشوراء على الفقراء باسم الحسين خدمنا قضية الحسين، وهي انتشار العدالة أكثر مما نخدمه عندما ننوع في الأطعمة ونسيء إلى قضية الحسين عليه السلام، وأحيانا نتعامل مع قضية الحسين تعامل رياضي. كيف تعامل رياضي؟ شوف هذا يفكر يقول لك أنا شنو الداعي أنا أروح أسمع سيد منير ساعة يهدر على راسي، صح؟ أنا حتى أحصل الثواب أروح 10 دقائق عند هالملة، وبعدين عطى أطلع 10 دقائق للماتم الثاني، وعشر دقائق في الماتم الثالث والرابع، في اليوم أحضر 20 مأتم أحصل على ثواب أكثر من أجي أضيع وقتي ساعة رق أشنو؟ ثواب تعداد الحضور بهذه الطريقة أفضل، مسألة ثواب. إذا حسابنا صار حساب رياضي ولم يكن حسابا مضمونيا. الثواب مطلوب، لا أحد يرفض الثواب، ولكن الثواب مع الفوائد الروحية والتربوية والفكرية التي تثقل شخصيتي وتثقل سلوكي وتثقل ثقافتي خيرا من آلاف الحسنات التي أحصل عليها في الليل وأضيعها بالمعصية في النهار، أليس كذلك؟ إذن فبالنتيجة مقاييسنا لقضية الحسين مقاييس خاطئة، مقاييسنا للتعامل مع قضية الحسين مقاييس شكلية ومقاييس رياضية وليست مقاييس مضمونية. فلنفكر، أنا ابن 40 سنة، أنت ابن 20 سنة، ذاك ابن 60 سنة، ذاك ابن 70 سنة، ليفكر كل منا، أنا 40 سنة قضيتها مع مآتم الحسين، ماذا استفدت من ثقافة؟ ماذا استفدت من فكر؟ ماذا استفدت من إصلاح لسلوكي؟ ماذا استفدت من إصلاح لتربيتي ولشخصيتي؟ فلأسأل نفسي كما أسأل نفسي كم حصلت ثواب؟ والبارحة حصلنا 10,000 حسنة، بعد اليوم بعد له نشوف كم نحصل، 25,000، عطي 10,000 طلعت 35، إذا بستمر إلى الليل بتوصل كم؟ 50، ربحنا. هذه هي المسألة. فلأسأل نفسي ماذا حصلت من سلوك حسن ومن فكر ومن ثقافة ومن تهذيب للنفس والروح. الحسين عليه السلام ركز على أثرين، فهل نحن اتبعناهما؟ الأثر الأول البذل والعطاء، الحسين بذل نفسه وأهله، فهل تعلمنا منه روح البذل؟ نحن شحيحون، أمامنا جمعيات خيرية تستغيث فهل نعطيها؟ أمامنا لجان كافل اليتيم فهل نساعدها؟ الحقوق الشرعية لا نخرجها من أموالنا، نحن مع الحسين أم نحن مع مآتم الحسين؟ نحن مع مآتم الحسين ولسنا مع الحسين، لو كنا مع الحسين لتعلمنا منه روح البذل وروح العطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأثر الثاني، الحسين أكد على العلاقة مع الله، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين لم يساوم على مبادئه، الحسين أسس لعلاقة مع الله، فهل نحن تعلمنا منه أن نربي علاقتنا مع الله؟ إننا إذا تعرضنا لعلاقة غير مشروعة مع امرأة أجنبية قد ننساق معها، نستمع الأغنية المطربة، نبادر إلى الأموال الربوية، نبادر إلى أكل اللحم الحرام الذي لم يحرز تذكيته، لا يفدنا عن المعاصي والمحارم أي شيء إذن أين علاقتنا مع الله التي استفدناها من الحسين عليه السلام؟ الحسين مجموعة من القيم ومجموعة من المثل ومجموعة من الفضائل، ولذلك تبارى الشعراء في مديح ثورته المباركة وفي وصف حركته العملاقة، كما يقول السيد حيدر الحلي: فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مدعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، وكان اليوم المروع واليوم المهول يوم عاشوراء. خرج الحسين صباح عاشوراء، جعل زهير بن القين على الميمنة، وحبيب بن مظاهر على الميسرة، وأعطى اللواء بيد أبي الفضل، وثبت هو وأهل بيته في القلب، وإذا هم بجيش أقل عدد فيه 30,000 بين راجل وفارس. فلما رآهم الحسين رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. قام زهير بن القين وخطب، وقام مسلم بن عوسج وخطب، وتقدم الحسين فخطب خطبتين فلم يجد نفعا، ولم تؤثر الموعظة فيهم، بل أقبلت السهام كرش المطر. التفت الحسين إلى أصحابه قال: أصحابي قوموا، هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذا جدي رسول الله، هذا أبي علي المرتضى يستقبلونكم، هذه منازلكم في الجنان. فقام أصحابه متشوقين إلى القتال واحدا بعد آخر يقاتلون بين يدي أبي عبد الله، إلى أن جاء دور وهب ابن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج من الخيمة تعلقت به زوجته، قالت: يا وهب لا تفجعني بشبابك، نحن حديث عهد بالزواج، كيف تذهب إلى المعركة؟ قالت له أمه: لا عليك منها، اذهب وقاتل دون الطيبين، دون الحسين وآل الحسين، روح قاتل روح. خرج وهب، قطعت يده، رجع إلى أمه: أمه هل رضيتي عني؟ يدي مقطوعة، هل رضيتي عني؟ قالت: لا، والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله. إني أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة. فخرج يلبي نداء أمه يقاتل، وإذا زوجته خلفه وهي تصرخ: وهب وهب، قاتل دون الحسين. الله أكبر. التفت إليها أمة الله: قبل ساعة هينني عن القتال، والآن تحرضينني على القتال، ماذا جرى يا أمة الله؟ قالت: واعية الحسين أحرقت قلبي. شنو سمعت انت من الحسين؟ قالت: رأيته واقف بين الخيمات وهو يقول: اما من ناصر ينصرنا، اما من ذاب يذب عنا. ارجعها للخيام: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات، جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبينا. قتيل بعد قتيل، عظم الله اجوركم. ثم جاء عبد الله بن جناد الانصاري، طفل صغير، وقف على رأس الحسين، قال: ابا عبد الله ائذن لي بالشهادة. طفل صغير. قال: أصحابي أرجعوه إلى أمه، لقد قتل أبوه في المعركة الأولى وأخشى أن أمه تكره قتاله. قال الطفل: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. رجع الطفل إلى أمه، خرجت أمه من الخيمة ترفع الصبي من على الأرض حتى يبدو كبيرا، جاءت به إلى الحسين: أبا عبد الله، أقر عيني، أسلب صدري، أرجوك يا أبا عبد الله، ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذا الطفل أن يقع شهيدا بين يديك، أريد افتخر بأمام فاطمة الزهراء. قال: جزاكم الله خير من أمة عن ذرية نبيها صلى الله عليه وآله. أقام الأنصار إلى أن جاء وقت صلاة الظهر، أقبل أبو ثمامة السيداوي، قال: يا أبا عبد الله، لقد حضر وقت الصلاة، ولا أريد أن أخرج من الدنيا حتى أصلي معك هذه الصلاة. قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا للقوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا للقوم: كفوا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا: لك يا حسين، صلي. تقدم الحسين للصلاة فأقبلت السهام كرش المطر، وسعيد الحنفي يتلقى السهام تارة بصدره، تارة بذراعه، تارة بخاصرته. ما أتم الحسين صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين: أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم فزت يا سعيد، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد. وحسينا، وثارت الغبرة بين الحسين وبين معسكر بن زياد، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام متوكئا على سيفه: بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف حيرة. ذهب إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى حبيبي حبيب برير زهير أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي ما لي أناديكم فلا تجيبون أنيام فأوقظكم أم موتى فأبكي عليكم أحبائي لو غير الحمام أصى صوتك ويا الليلة عاشرة أحبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة تقلد درعه وسيفه خرج بأبي وأمي إلى القتال. يا شيعة الحسين يا أيها المسلمون قاتلهم قتالا شديدا. رجع إلى الخيمة نادى أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه قالت اكشف لي عن صدرك. كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم صرخت وأخا أي جرح أشده يا أبا عبد الله. وحسينا وإماما. ثم جمع عياله وأطفاله في خيمة العليل السجاد بمحضر زين العابدين. قال يا بنات علي وفاطمة يا زينب يا سكينة هذا علي بن الحسين زين العابدين حجة الله إمام مفترض الطاعة. أطعن لأمره وانتهينا لنهيه وسرنا على إرادته. والتفت إليه قال بني علي سكن لوعتهن. بني علي نشف دمعتهن. بني علي هدئ روعتهن فإنهن يتامى بعدي. أويل على اليتامى. بعد عند رسالة أبو علي ها وهمس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي ما تريد ترد عليه السلام. الليلة عاشر الليلة ليلة الزيارة ليلة السلام الليلة ها الليلة كل الزوار في كربلاء. أريد تنقل قلبك إلى كربلاء الليلة. أريدك مع الزوار الليلة تسلم على أبو علي ترد عليه السلام ها كلنا بصوت واحد السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكثانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من ولا قبره. وحسينا وإذا بالصوت أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات. فقام بأبي وأمي قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي. جمعتهم إليه صار يودعهم هذه تشمه هذه تضمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا هذه تقول من لنا بعدك هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. مساكين عطاشة يتامى ويروح الوالي ويروح الكفيل. التفت الحسين فأين حبيبتي سكينة؟ قالت زينب لا أرى لها وجها. صار يبحث عن سكينة فوجدها جالسة في حر الظهيرة على الرمل الحار في حرارة الشمس. قال بني تعالي ودعيني. قالت أبا اذهب أنا لا أريد الوداع أنا لا أطيق الفراق. ثم قالت أبا اجلس على الأرض، فجلس لها، جاءت وجلست في حجره، قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى فأنا بعد ساعة يتيمة. مسح الحسين على رأسها، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. عظم الله أجوركم، الوداع الوداع، ودع عياله في أمان الله في داعة الله. انقلب على المعركة، تساقطت أعمدة الخيام، مشى قليلا وإذا الصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين بوجهه وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء، وزهراء حضرت الزهراء، الآن حضرت الزهراء. ارتعش بدنه، انتفضت أعضاؤه، نزل من على الفرس، أقبل إلى أخته زينب: أخيه قطعتني يا قلبي، ذكرتيني بأمي الزهرة. قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت الى المدينة. توجه وياها، توجه الى المدينة، صاحبة العزاء حاضر الليلة ويانها، صاحبة المصيبة، توجه اليها: السلام عليك يا أمه، يا مكسورة الأضلاع، يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. أي أمانة أخيه؟ قالت: أوفتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين بكربلاء وحيدا فريدا فقبليه في صدره ونحره. لماذا الصدر أخيه؟ لماذا النحر أخيه؟ قالت: أما الصدر فهو موطئ الخيول، خيول الأعوجية، وأما الناح فهو موضع سيف الشمير. وحسينا فضمها مولاي ضمل، فضمها مولاي وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع في أمان الله. طلب الحسين على المعركة: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، دار العسكر على حسين، دار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور، افترقوا عليه اربع فراق بالسهام والنبال والسيوف والحجارة. يا رسول الله، بينما هو يقاتلهم ضربه أبو الحسوف بحجار وقع في جبينه، وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم، فرفع ثوبه متوكئا على الفرس، أقبل السهم المثلث، يا الله ذو ثلاث شعاب، وقع في قلب الحسين. وحسين أراد أن يستخرج السهم فلم يستطع إلا من خفاه، وقد ذهب بثلثي أحشائه فسقط على الأرض صريعا. ورجع جوادك للمخيم شاردا محمحما مناديا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا فوجدنا شمرين صاعدا على صدره قابضا على شيبته وقفت زينب قالت: يا شمر يا شمر دعني اغمض عينيه، دعني امد يديه، دعني امد رجليه. وهو يضربها شهر سيفه ضرب راس الحسين فقطع الرأس الشريف. أنا مناد وحسين 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 وحسين، نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نندب حسين، كلنا خط الحسين، كلنا درب الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نندب حسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين. حسين 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 حسين، مظلوم حسين، شهيد حسين، قتيل حسين، غريب حسين، ذبيح حسين، وابكوا الحسين وانعى الحسين. حسين 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 حسين.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان من شبوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعوا الحورة من رادوا العدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع الطغيان. أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله، أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله وتعالى. جبريل نداه الله الله أكبر
والله أفلح من قبر والله أفلح من قبر
عشاقك نحن أتينا لتصب دمانا بدماك عشاقك نحن أتيناك لتصب دمانا بدماك قلب ولسان لباك وهدفنا وهدفنا حيدا
والله أفلح من قبر والله أفلح من قبر
قدامك قلنا لبيك نحن عبيدك بين يديك قدامك قلنا لبيك نحن عبيدك بين يديك
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.